جزاكم الله خيرا شيخنا وحفظكم. هذا سؤال وارد من مصر من الغربية من الأخ محمد، يقول: شيخنا الفاضل جزاك الله عنا خير الجزاء، نريد الرد على الدعوات التي انتشرت في الآونة الأخيرة بأن أي خلاف بين المذاهب الأربعة فهو سائغ، وعلتهم في ذلك أن هناك من الأحاديث ومن السنن ما فقد ولم يحفظ بنصه، ولكن حفظ بعمل الأمة وحفظ في المذاهب الأربعة، وأن الشيخ الألباني رحمه الله أفسد الفقه لعدم التقيد بالمذاهب حتى وصل الحال بهم فقالوا بأن اللحية والإسبال والنمص بإذن الزوج من المسائل المختلف فيها وغيرها.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. لا أظن أن يقول هذا القول أحد من أهل العلم المعتبرين، وإنما يقول هذا القول المتطفل على العلم وعلى العلماء ومن ليس له دراية بالعلم ولا بالعلماء ولا بمنهجهم، وذلك كالآتي: أما قوله بأن أي خلاف بين المذاهب الأربعة هو سائغ، فنقول عمن صدر هذا القول وعمن أخذ هذا القول؟ هل أخذه عن أبي حنيفة نفسه، ولا أخذه عن مالك نفسه، ولا أخذه عن الشافعي نفسه، ولا أخذه عن أحمد نفسه؟ أليس هؤلاء هم أصحاب هذه المذاهب؟ ليعلم هذا القائل هذا القول المفترى وهذا القول الطاغي الذي لا يعرفه عالم ولا يدل عليه دليل أن هؤلاء جميعا وهم أصحاب هذه المذاهب، أن هؤلاء جميعا قالوا بأن السنة مذهبهم، فكل واحد منهم قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. فالإمام الشافعي يرجع إلى النص، ولهذا له مسائل رجع عنها لما تبين أنه أفتى فيها بخلاف النص، إما لخفائه عليه وإما لأنه كان يتأوله تأولا معين ثم بناه الحق بعد ذلك فرجع إلى السنة. ولهذا يقول النووي رحمه الله تعالى في كثير من المواضع: وحري أن يكون هذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى في مسائل خالف الشافعي فيها النص لعدم بلوغ النص إليه، فقد تركنا الشافعي على هذا المذهب وهو القول بأنه إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولهذا يقول النووي: فحري أن تكون هذه السنة مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. والإمام مالك أيضا رحمه الله تعالى رجع في بعض المسائل، والإمام أحمد بل وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الصحابي يفتي الفتوى اليوم ثم يرجع عنها غدا. ولهذا ليس كل خلاف بين المذاهب الأربعة يكون خلافا سائغا، وإنما الخلاف السائغ هو الذي يكون خلاف تنوع، أي أن الأقوال تلتقي في المعنى وإن اختلفت في السياق والأسلوب. أما أن يكون هناك صواب وخطأ فإنه لابد أن يصحح الصواب القائم على الدليل، وأن يخطأ القول الخاطئ القائم على غير دليل، وإن كان القائل به معذورا عند الله سبحانه وتعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. أما الذي يتبع العلماء والأئمة فينبغي أن ينقاد إلى الدليل لا إلى الرجال، فإن مذهب كل مسلم ينبغي أن يكون هو السنة، ما صحت السنة به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا ننتقل إلى المسألة الثانية، وهو أنه وإن كنا لا نقلد واحدا بعينه ونأخذ أقواله ونعتبرها الصواب الذي لا يجوز أن نبتعد عنه، ولهذا لا يجوز التمذهب بمعنى التقيد بمذهب واحد بعينه فلا نتعداه، فهذا قد لفظته المذاهب الأربعة كلها، ولكن ينبغي أن نرجع إلى الدليل ما تظهر، وعليه فإننا لا نخرج عن كلام الرجال هؤلاء، ولكننا لا نتقيد بقول واحد منهم، فلا نتقيد بقول واحد منهم بل نتقيد بالسنة، لكن لنعلم أن السنة لا تخرج عن كلام العلماء بمجموعهم، فالحق لا يخرج عن كلام علمائنا، ولهذا نتخير من كلام علمائنا ما دل عليه الدليل. أما أن نخرج عن كلام العلماء قاطبة فإن هذا القول لا بد أن يكون شاذا، لأن القول بما لا يعرفه العلماء لا شك أنه باطل، إذ كيف يعرف الواحد ما لم يعرفه العلماء السابقون؟ لكننا لا نقلد واحدا بعينه وإنما نتبع الدليل. وأما هذا البغي وهذا الظلم في قول القائل إن الشيخ الألباني أفسد الفقه لعدم التقيد بالمذاهب فهذا باطل من وجوه. أما الوجه الأول فإن الإمام الألباني رحمه الله تعالى لم يكن هاجرا للمذاهب ولم يكن معارضا لهذه المذاهب ولا طاعنا في أصحابها، بل إن الألباني رحمه الله لا توجد له فتوى إلا وهو يرجع في التصحيح والتضعيف وفي معرفة الأحكام إلى هؤلاء العلماء والأئمة، ولا أدل على ذلك من كتاب مشهور عند طلبة العلم بل لا يكاد يخلو منه بيت مسلم ووصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع أيها الباغي الطاغي إلى مقدمة هذا الكتاب وتجد في صدر هذا الكتاب الثناء على الأئمة الأربعة وبيان منهجهم في الاستدلال وأن مذهبهم إنما هو السنة. فمتى هجر الألباني كلام الأئمة ومتى هجر الألباني كلام العلماء كفانا افتراء واعتداء وتطاولا وكلاما بلا علم. فالألباني رحمه الله تعالى ليس له قول إلا وله في ذلك سلف، إما في تصحيحه وتضعيفه وإما في معرفة الأحكام الشرعية. هذا ما حضرنا في الجواب عن هذا السؤال، والله تعالى أعلى وأعلم.